بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 79 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي، وقد قرأنا جملة من الأحاديث في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في زواجهما. وقد نبهت في بداية هذه القراءة على أنه يجب على المؤمن التثبت، وأن يأخذ هذه الوقائع والأحداث من أصولها ومن مصادرها الصحيحة، لأن بعض الناس قد زاد ونقص وذكر أمورا غير صحيحة في قصة زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ذلك. وقد ذكرت على كل حال بعض الحكم والفوائد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وقد وقف بين الحديث عند قول الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الملائي، قال: حدثنا عيسى بن طهمان، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم قعود، ثم رجع وهم قعود في البيت، حتى رؤي ذلك في وجهه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. نعم، سبق القول أن الله جل وعلا زوج زينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام دخل بها مباشرة، وبهذا كانت تفخر رضي الله عنها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهلي كن، وأن الله زوجني من فوق 7 سماوات. وأيضا تقول إنها نزلت فيها آية الحجاب. نعم، هذه الآية وغيرها من الآيات في ضرب الحجاب على يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين عموما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأيضا في هذا قصة سيأتي أيضا بيانها في الحديث الذي بعده، وهو يعني أو في الأحاديث القادمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها وليمة ودعا الناس إليها، وقد أرسلت أم سليم رضي الله عنها يعني شيئا في هذه الوليمة، فانصرف الناس وبقي بعضهم يتحدثون. النبي صلى الله عليه وسلم إمام في الخلق وفي الأدب وفي الحياء، ما قال عليه الصلاة والسلام: اخرجوا يعني انتهى الوقت، يعني طعمتم فإذا طعمتم فانتشروا، لا، سكت عليه الصلاة والسلام وخرج من البيت وزار بعض نسائه، ثم عاد وهم كانوا 3 و4 وبقي رجلان يتحدثان، ورؤي ذلك في وجهه كما هنا في هذا الحديث، ثم رجع وهم قعود في البيت حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني أنه يريد أن يخرج ويعني أن يخلو بزوجه الجديدة وهي زينب بنت جحش. ويعني ليس معنى هذا كما قال بعضهم أن هؤلاء الصحابة الثقلاء وأنهم يعني لا يعرفون الأدب ولا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاشا وكلا، ما يجوز الإنسان أن يتوغل في هذه الأمور. لكنهم كما يعني هو معلوم من حال النفس الإنسانية، الإنسان قد ينهمك وينشغل بالكلام مع صاحبه عن أمور كثيرة، وهذا شيء يعني واقع أن الإنسان يتحدث مع صديقه يتكلمان في أمور وما يدريان يعني ما الذي حدث، ما الذي دخل، من الذي تكلم، فهما يعني استمر في الحديث ويعني انتقل من كلام في كلام ولم يشعر بذلك، لكن لما انتبه قام رضي الله عنهما من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. ثم قال الإمام النسائي: قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قبوله الواهبة، أن إحداهن تأتي وتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: وهبت نفسي لك، فيتزوجها عليه الصلاة والسلام. أما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يجوز مثل هذا، لكن يعني من باب الذكر يعني كان يأتي مثلا ولي أمرها، ولي أمر المرأة، إلى رجل أو شاب مثلا ويقول: والله ابنتي يعني في مستوى ولله الحمد من الدين ومن العلم ومن الجمال، لذلك رغبة فيها، هي أيضا ترغب في الصالحين من أمثالك ونحو ذلك، هذا طيب. يعني أن يدعى إنسان للزواج كذا، لكن أن تأتي وتهب نفسها هكذا مباشرة، لا، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يتزوج واهبة قط. قال العلماء: والله أعلم، لعله من باب إكرامه صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، فإنه لما خيرهن، لما نزلت آية التخير، اخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأوفى الناس، لابد أن يرد الجميل بمثله وأعظم، فأحل الله له الواهبات، ومع ذلك لم يتزوج إحداهن قط من هؤلاء الواهبات، منهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، ومنهن من لم يصرح باسمها والله أعلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج واهبة قط كما قال العلماء والله أعلم. قال الإمام النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنا في القوم إذ قالت امرأة: إني قد وهبت لك نفسي يا رسول الله. هذه الآن جاءت قالت: يا رسول الله، أني أهب نفسي لك، فرى في رأيك، فرى يعني انظر، يعني تأمل، أعطني رأيك، فرى يعني من الرؤية، رأى يرى، وهذا فعل الأمر، فرى في، يعني فرى هذا فعل من رأى يرى، في يعني فيها يعني نفسها، رأيك يا رسول الله. في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام صعد فيها النظر وصوبه وسكت عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدبه ومن حيائه، ما قال، يعني كأنه يعني فهم أنه ليس له بها حاجة، لأن جاء في الرواية الأخرى أن رجلا قال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، لكنه عليه الصلاة والسلام من باب الأدب والحياء وحفظ حقوق الناس ما قال لها: أنت غير جميلة، أو أنا ليس لي فيك رغبة، أو أنا كذا، لا، سكت عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب من الحياء، قمة الخلق وحسن التعامل مع الناس. المهم، قام رجل فقال: زوجنيها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، يعني لابد من المهر، اذهب اطلب ولو خاتما من حديد. فذهب ولم يجئ بشيء، يعني هذا يدل على أنه كان هناك فقر عند الصحابة، عند بعض الصحابة فقر شديد، يعني يذهب ما يجد حتى خاتما من حديد. قال: ولا بخاتم من حديد. ذهب ورجع ولم يجد، قال: ولا بخاتم من حديد. في الرواية الأخرى أنه قال: يا رسول الله، أعطيها إزاري، قال عليه الصلاة والسلام إذا أعطيتها إزارك لا كيف يعني يكون لا يعني أعطيها نصفه أو كذا أو تأخذه، قال تجلس إذن لا إزار لك، وهذا أيضا لا يصح. ثم جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى. وثم بعد زمن قال له عليه الصلاة والسلام معك من سور القرآن شيء؟ قال نعم، يعني أنك تحفظ سور من القرآن. قال فزوجه بما معه من سور القرآن، في الرواية الأخرى زوجتكها، في الرواية أنكحتكها، بما معك من القرآن، يعني أنه يعلمها. ولذلك استدل بهذا الحديث أهل العلم على أن المهر لا يشترط أن يكون يعني نقدا عينا أو عقارا أو نحو ذلك أو يعني شيء عيني، وإنما يجوز حتى بالأمور المعنوية مثل تعليم القرآن، مثل تعليم العلم، تحفيظ السنة، نعم يكون هذا مهرا إذا رضيت المرأة بذلك فالحمد لله، يعلمها زوجها القرآن ويكون هذا مهرا، أو يحفظها السنة، يفقهها في الدين، ويكون هذا مهرا لها. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا مرحوم العطار قال حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها فقال ليس لي في النساء حاجة، يعني هنا عليه الصلاة والسلام كان في هذه الرواية ما قال أنت، لا ليس له في النساء عموما، يعني خلاص هو يعني معناه اكتفى بما عنده من أمهات المؤمنين. فقالت ابنة لأنس ما كان أصلب وجهها، تقول يعني كأنها معنى كلام أنها ليس يعني أنها ما استحت من النبي صلى الله عليه وسلم، أصلب وجهها يعني أنها صرحت وعرضت نفسها مباشرة. قال أنس رضي الله عنه كانت خيرا منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. نعم كلام أنس رضي الله عنه حق، أولا هذه صحابية، هذه لها شرف الصحبة، وثانيا أنها هي خير من ابنته لأنها عرضت رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون زوجة له وأن تكون إحدى أمهات المؤمنين وزوجة له في الآخرة وأن تحظى بهذا الشرف العظيم، فعرضت نفسها عليه. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يعني يواجهها لوحدها، وإنما قال ليس لي في النساء حاجة. ثم قال النسائي رحمه الله قوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني كما يقول بعض أهل العلم إن منتصف أو أكثر يعني سورة الأحزاب في منتصفها الأخير كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، في حياته الخاصة في بيوته مع أمهات المؤمنين له، يعني هذا. ولذلك يعني أنا أعرف من الزملاء سجل أظن رسالة علمية أو كتب فيها بحثا، وهو الحقيقة يعني دراسة لا تمل ولا تنتهي في النظر في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته الخاصة مع أزواجه. قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، عروة أبيه هو عروة بن الزبير ابن العوام، أبوه الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وعائشة هي خالته. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه غيرة جعلها الله في قلوب النساء، يعني ما يعني ليس شيئا غريبا أن عائشة تغار، هي وغيرها تغار، أي امرأة متزوجة من رجل ويريد أن يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة حينها تغار وتريد أن تنفرد بهذا الزوج، فكيف ومن هو، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول، تقول رضي الله عنها، فأقول أو تهب المرأة نفسها، تستغرب يعني كيف واحدة تجي تهب نفسها، نعم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني أنك تقبل من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. فقالت رضي الله عنها والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، يعني نحن نأخذ الكلام على ظاهره، يعني على المعنى العام، يعني أن الله عز وجل أكرم نبيه وأعلى قدره وخصه بأمور انفرد بها عن سائر أمته. وإلا ليس المقصود أن عائشة تقول يعني أن الله يعني عنده حيف أو عنده جور أو أنه يلبي الرغبات، رغبات النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعني احنا ننظر، يعني الواحد يكون فهمه راقي ويعني يلتزم الأدب في الفهم، في فهم مثل هذا الكلام. يعني ما هو بمعنى كلام عائشة أن الله يعني يسير هذا الدين على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تراعى فيه المصالح أو أنه لا، المقصود يعني الواحد ينظر في هذا نظرة علمية معتدلة، يعني تقصد رضي الله عنها أن الله عز وجل أكرمك وأعلى شأنك يا رسول الله وأن لك منزلة ومقاما عظيم، ومن ذلك أن الله عز وجل وهب لك وخصك بأمور انفردت بها دون سائر الأمة. وإلا ليس المقصود أن الدين فيه هوى أو تلاعب أو رغبات، لا، حاشا وكلا. فيعني أرجو أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الإنسان لله الحمد يعني يفهم هذه الأمور فهما صحيحا مستقيما معتدلا، لا أن يكون عند الإنسان يعني كما يقولون فكره ضحل أو ينزل نزولا لا يناسب يعني في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر الله عز وجل وشرعه ودينه وأمره تبارك وتعالى، ما ليس وفق الأهواء ولا وفق الرغبات. ولكن نعم فيه إكرام، فيه إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، وقد كتب العلماء في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نجدها مبثوثة في زاد المعاد لابن القيم، ونجدها في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وأيضا ما كتبه السيوطي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نعم العلماء كتبوا في هذا، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال الإمام النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. نعم، يعني أن هذا يعني كان عدم الإحلال كما فهمت عائشة رضي الله عنها في زمن، ثم أحل الله عز وجل له ذلك أن يتزوج من النساء ما شاء. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام بعد آية التخير ولما خير نساءه لم يتزوج عليهن امرأة قط ولا قبل واهبة قط، وهذا من إكرامه وإجلاله صلى الله عليه وسلم لنسائه، وهذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم وإجلاله لنسائه رضي الله عنهن أجمعين. وكما قلت يعني المقام في هذا يعني في يعني ذكر فيه بعض المفسرين خلافا نقله الحافظ ابن كثير، يقول رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بغيرهن بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرار. نعم، الأمة والسرية هذا لا حجر عليهن فيه. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، يعني هذه الآية نعم أنه لم يتزوج. ثم بعد ذلك نسخ هذا المنع كما يقول الحافظ ابن كثير، يعني هو الآية نعم لا يحل لك النساء، هذا من باب إكرامهن، وأنهن لما اخترنه حرم الله عليه أن يتزوج، لا يحل لك إلا عاد الإماء، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحجر، نسخ هذا النهي، وأباح الله له التزوج، ومع ذلك لم يقع منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. وهذا يعني فيه إعلاء لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا في أثر عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. إذن هنا يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زواجه مر بمراحل، الأول أنه يتزوج، وقد تزوج عليه الصلاة والسلام 11 امرأة وتوفي عن 9 منهن، ثم بعد ذلك خيرهن، يعني حتى نفهم التسلسل التاريخي في حياة عليه الصلاة والسلام، ثم إنه خيرهن لما ذكرنا أن بعضهن يعني اشتكت إليه الحاجة وضيق العيش ونحو ذلك، فخيرهن هل ترغبن البقاء أو يسرحهن عليه الصلاة والسلام سراحا جميلا، فاخترنا كلهن رضي الله عنهن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني من باب الإكرام لهن وعلى حسن صنيعهن كما يقول حافظ ابن كثير نزلت هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فلم يتزوج عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأباح الله له التزوج، أنه يتزوج، يعني هذه المرحلة قلنا أنه يتزوج ما يشاء، ثم بعد ذلك حصل التخيير، ثم جاء النهي إكراما لهن أنه لا يتزوج عليهن، ثم نسخ هذا النهي، هذه المرحلة الثالثة بعد ذلك، ومع ذلك لم يتزوج عليه الصلاة والسلام، جاءته الواهبة وكذا، ومع ذلك لم يتزوج. كل هذا لبيان منة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، يعني أن الله أباح له أن يتزوج عليهن بعد ذلك، ومع ذلك لم يتزوج عليه الصلاة والسلام عليهن امرأة قط، وهذا لتكون المنة له عليه الصلاة والسلام، يعني أن المجال أمامه مفتوح، وأن الله أباح له ذلك، ومع ذلك من باب الإجلال والاحترام لأزواجه وهو خير الرجال لنسائهن، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، لم يتزوج عليهن قط. وإلا تقول عائشة رضي الله عنها هنا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، فتوفي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج عليهن امرأة قط، وهذا من كرمه وفضله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها أهدت إليه أم سليم، أم سليم هذه هي أم أنس رضي الله عنه، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالت يا رسول الله يعني الأنصار حبوك يعني أهدوك ما يستطيعون، وأنا لا أملك في الدنيا إلا أنسا فخذه يخدمك، فبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمته وشرف بذلك رضي الله عنه. المهم قال هنا أهدت إليه أم سليم حيسا في تور من حجارة، الحيس قيل هو التمر مع الأقط وقيل غير ذلك، في تور يعني في إناء من حجارة. قال أنس قال لي اذهب، يعني المقصود قالت له يعني اذهب، نعم هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو يعني أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأنس اذهب فادع من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا. وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل له البركة، وهذا من خصائصه ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه وضع يده في الطعام ودعا. يقول أنس هنا يعني دعا الله، ما شاء الله أن يقول، دعا الله وذكر الله ما شاء أن يقول، فحصلت فيه الخير والبركة. أنس تصوروا أيها الإخوة والأخوات، ما لقي أحد إلا ودعاه، كل الناس يدخلون ويأكلون، مو بس يأكلون شيء خفيف ويمشون، لا يأكلون حتى يشبعون، حتى شبعوا. قال هنا فأكلوا حتى شبعوا، وهذا حيث يعني في تور من حجارة، يعني إناء صغير، يعني يمكن ولا يكفي ولا الشخص الواحد، ومع ذلك يأتي أقوام زرافات ووحدانا دخلوا وأكلوا وشبعوا، وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته الخاصة. وهذا قد حصل في هذا وفي غزوة الخندق لما دعا في ذلك الطعام، وفي يعني مواقف كثيرة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، الماء كان ينبع من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، يعني إلى غير ذلك. فعلى كل حال قال وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، يعني في بعضهم جلس كما قلنا، يعني ليس من باب عدم الأدب أو عدم الحياة، لكن يعني استمر بهم الحديث، إن مثل ما نقول إن همكوا في الحديث، ولم يشعر الإنسان مع أنسه بالحديث قد ينسى من حوله ومن بجواره، وقد نسوا رضي الله عنه. فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقول لهم شيئا، وهو أشد الناس حياء حتى من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، وكان يرى هذا في وجهه. قال فخرجهم وتركهم في البيت، وفي الرواية الأخرى ذهب وخرج، ذهب لعله ما، فقام رجل، رقام اثنان ثلاثة وبقي اثنان، ثم بعد ذلك خرجوا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إلى آخر الآية. ثم قال النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن بيان بن بشر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، قال بنى نبي الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، والمقصود هنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فصنعوا طعاما كما جاء في الروايات السابقة أنها أم سليم، فأرسلوا يعني أرسلوا هذا الطعام وهو الحيس، فدعوت رجالا فأكلوا ثم قام فخرج، فأتى بيت عائشة وتبعته، فدخل يعني رجع مرة ثانية البيت، فوجد في بيتها رجلين، يعني فلما رآهما رجع ولم يكلمهما، وهذا من أدبه وحياء عليه الصلاة والسلام، ما قال أخرجوا أطلتم المقام، فقام وخرج. خلاص فهموا يعني كل شوي يذهب ويرجع يذهب ويرجع، معنى أنه يعني قوموا، لكنه عليه الصلاة والسلام قمة في الأدب وقمة في الحياء وحسن الخلق وأدب التعامل، مستحيل يقول اخرج يا فلان أو قم، لكنهم لما يعني انتبه من يعني الحديث ومن المجالسة رأى أنهما صحيح أطال المكث، ولذلك قام وخرج. ونزلت آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. بعد والحديث بطوله، وعلى كل حال أنزل الله عز وجل هذه الآية في احتجاب أمهات المؤمنين. وقد قال عمر يعني إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر ويدخل عليهن الناس، يعني هذا كان يقول إنه يعني لو أنك حجبتهن. هو ما يستطيع عمر يأمر، ولكنه يعني هو يشير ويرجو. ولذلك يعني كما قال العلماء إن الوحي وافق رأي عمر في هذا، في أمور في الصلاة خلف المقام وفي تحريم الخمر اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا، وفي الحجاب، وأنزل الله عز وجل هذه الآية. بقي يعني حديثان في هذا الباب نرجئهما لدرس الغد إن شاء الله تعالى، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، محبة تدفعنا إلى العمل الصالح والحذر عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إلى الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم في أعظم ما بعث من أجله كما بعث الأنبياء والرسل قبله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، الأمر بتوحيد الله والحذر من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وتمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.